الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله عن عبد الرحمن ابن أبي ليلى قال: لقيني كعب ابن عجرة فقال: ألا أهدي لك هدية؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج علينا، فقلنا: يا رسول الله، قد علمنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال المؤلف رحمه الله عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: لقيني كعب ابن عجرة فقال: ألا أهدي لك هدية؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج علينا، فقلنا: يا رسول الله، قد علمنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ عرفنا أن المراد بالسلام في هذا الموضع ما هو؟ التشهد، يعني ففيه السلام على النبي عليه الصلاة والسلام والسلام على عباد الله الصالحين، لكن قول نسلم عليك فيما يتعلق بالسلام على النبي عليه الصلاة والسلام، فكيف نصلي عليك؟ المراد بذلك الصلوات بعد التشهد. وعرفنا خلاف العلماء في الصلوات بعد التشهد، أعني بعد التشهد الأخير، هل يجب أو يستحب؟ فما هو مذهب أكثر العلماء؟ الوجوب أو الاستحباب؟ الاستحباب. وهناك من أهل العلم الذهب للوجوب، من ذهب إن هذا من الأئمة؟ الأئمة الشافعي، ومن؟ الأئمة أحمد في آخر قوليه. وعرفنا أن هذا القول هو الذي دلت عليه الأدلة. والصلوات تقال بعد التشهدين أو بعد التشهد الأخير، في ذلك نزاع بين العلماء، والأكثر بعد التشهد الأخير، وهو الأظهر أنها تقال بعد التشهد الأخير ولا تقال بعد التشهد الأوسط. والتشهد الأوسط كما عرفنا مبني على التخفيف، يكرر، نعم، يكرر التشهد. إذا أطال الإمام وقرأ التشهد وقرأ الصلوات مثلا، إذا سار على هذا المذهب، يكرر الشخص التشهد، ما في بأس بتكراره، كتكرير التسبيح في الركوع والسجود إن حصل تطويل للإمام يكرر. وهكذا التشهد إذا أطال الإمام فإنه إذا انتهى منه رجع إليه، لكن في هذه الصورة. أما التسبيحات فهي تكرارهم السحب مطلقا، أما التشهد إذا أطال الإمام فإنه يرجع إليه. وهكذا في قضية التحميد، إذا أطال الإمام الاعتدال وانتهى الشخص من الذكر لا بأس بتكراره، فيكرر الذكر ولا يبقى ساكتا، فإن الصلاة ما فيها سكوت إلا سكوت المستمع، فيكرر الذكر إذا أطال الإمام، سواء ذكر الاعتدال أو التشهد الأوسط أو التشهد الأخير. أما في شأن التشهد الأخير، نعم، ما يحتاج إلى تكرار في التشهد الأخير، أنه سوف يأتي التشهد والصلوات ثم المجال مفتوح للدعاء، فيكثر من الدعاء إذا أطال الإمام، فما في معنى لتكرار التشهد ولا الصلوات. هذا قد يحتاج إليه في التشهد الأوسط، لأن الموضع ما هو موضع صلوات ولا موضع دعاء، فهو بين أمرين: إما أن يسكت، وإما أن يكرر الذكر، والأولى هو تكرار الذكر، فإن الصلاة ليس فيها سكوت إلا سكوت المستمع. وهكذا في حق المسبوق. المسبوق إذا جلس الإمام للتشهد الأخير ولم يكن ذلك الموضع في حق المسبوق هو التشهد الأخير، قد يكون في الركعة الأولى والإمام في الركعة في الركعة الأخيرة، وقد يكون هو المأموم في الركعة الثالثة والإمام في ركعته الرابعة، فهنا يأتي بالتشهد، يأتي بالتشهد ويكرره، نعم يكرر التشهد لا يأتي بالصلوات، وإنما يأتي بالتشهد ويكرره، وهو تشهد في غير موضعه من باب متابعة الإمام، فيقتصر عليه على التشهد كالتشهد في وسط الصلاة، ويكرر ذلك إلى أن يسلم الإمام، فإن سلم الإمام أتم صلاته وتشهد في آخر صلاته وجاء بالصلوات ودعا بما أراد من الأدعية النافعة. فقلنا يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، قل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، ومعنى اللهم أي يا الله باتفاق العلماء، المراد بها يا الله، ولهذا يؤتى بها في مقام الطلب ولا يؤتى بها في مقام الخبر، فلا يقال اللهم غفور رحيم في مقام الخبر، وإنما في مقام الطلب والسؤال، اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، فمعنى اللهم أي يا الله. ويختلف في الميم في اللهم، الميم المشددة، فبين أهل العلم قال أنها عوض عن ياء النداء، لأن أصل الكلام يا الله، فالميم كانت عوضا عن ياء النداء. وقال آخرون الميم تدل على جملة محذوفة بمعنى يا الله أمنا بخير، أي اقصدنا بخير، فالميم تدل على معنى أمنا بخير بمعنى اقصدنا بخير. واستنكر هذا بعض العلماء وبينهم العلامة ابن القيم رحمة الله عليه، باعتبار أن هذا التقدير خلاف الأصل، فإذا الأصل عدم ذلك، وباعتبار أيضا أن الداعي قد يدعو بخير وبشر، فالذي يقول اللهم قد يدعو بخير وقد يدعو بشر، فهي غير مختصة بدعاء الخير، والإنسان قد يدعو بخير على نفسه أو على أهله أو على ولده أو على الناس، وقد يدعو بشر، وهي تستعمل في الدعاء مطلقا سواء كان هذا الدعاء من قبيل الخير أو من قبيل الشر. فهؤلاء قالوا هذا أصل الكلمة اللهم أي يا الله أمنا بخير، قالوا ثم حذف الجار والمجرور وصارت يا الله، فصارت نعم يا الله أم بمعنى اقصد، ثم لكثرة استعمال هذه الكلمة حذفت الهمز فصارت اللهم، حذفت الهمز فصارت اللهم لكثرة استعمال هذه الكلمة، وهذا القول فيه ما سبق كما عرفنا، وهو خلاف الظاهر. وهناك من أهل العلم من قال هذه الميم للتعظيم وتدل على معنى الجمع، فالداعي إذا قال اللهم فهو داع لله عز وجل بجميع أسمائه الحسنى وبجميع صفاته العلى، فهي تدل على معنى الجمع، فهي كلمة تدل على أن الداعي يدعو الله ويتوسل بأسماء الله الحسنى أي بجميعها وبصفاته العلى. قال والحرف يدل على هذا المعنى، فإنه حرف شفوي إذا نطق به اجتمعت الشفتان، فهو يدل على معنى الجمع. وهكذا العرب في كثير من كلامهم يأتون بالميم في أسماء تدل أو في كلمات تدل على معنى الجمع، فيقال للمفرد هذا والجمع هم، وأنت وأنتم، وإياك وإياكم، فإذا جاءوا بالجمع ختموا الكلمة بالميم في كثير من الأمثلة. وهكذا الشعر المشمع يقال له لمة، المشمع تحت الأذن، واللمم سمي بذلك لأنه يجامع الكبيرة، أي يجعل العبد يجتمع بالكبيرة إذا ما أكثر من اللمم، فإن اللمم تجمعه إلى الكبيرة، فهي طريق موصل إلى كبائر الذنوب. والبدر التم هو المجتمع المكتمل، البدر التم أو البدر التمام المجتمع والمكتمل، ويقال التوأم للولدين المجتمعين في الرحم. وذكر العلامة القيم رحمة الله عليه أمثلة كثيرة في جلاء الأفهام، واستحسن هذا القول الذي قاله بعض العلماء، وذكر شواهد متعددة لذلك. وإذا أراد الإنسان البسط في هذه المسألة فليرجع إلى ما ذكره العلامة ابن القيم رحمة الله عليه في جلاء الأفهام. قال قولوا اللهم، والضم في الهاء هي ضم الاسم، نعم الاسم المنادى المفرد، لأن أصل الكلام يا الله. قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، اللهم صل. والعلماء اختلفوا في معنى، نعم في معنى الصلاة وفي معنى صلاة الله عز وجل على نبيه عليه الصلاة والسلام. فمن أهل العلم من قال المراد بذلك الرحمة، ومن أهل العلم من أبى ذلك وقال الرحمة مشروعة لعموم المسلمين، والصلاة حصل النزاع فيها هل هي مختصة بالأنبياء أو تشرع لغيرهم، ولو كانت الصلاة هي الرحمة لكان الأمر من الأمور الواسعة، فكما يدعى لآحاد المسلمين بالرحمة يدعى لهم بالصلاة. وأيضا فإن الله عز وجل قال أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون، وهذا العطف يقتضي المغايرة وأن الصلاة غير الرحمة. وقال آخرون المراد بالصلاة ثناء الله عز وجل على نبيه عند الملائكة. نقل ذلك الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه عن أبي العالية ورواه معلقا واستحسنه كثير من العلماء، وقد وصله إسماعيل القاضي في كتاب الذي ألفه في فضل الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام بإسناد فيه ضعف. وعلى كل المعنى حسن وإن لم يثبت عن أبي العالية، لكن معناه حسن وقد استحسنه واختاره كثير من العلماء. قال قولوا اللهم صل على محمد، ومحمد من أسماء النبي عليه الصلاة والسلام وهو مذكور في القرآن بهذا الاسم وباسم أحمد، وذكر العلماء أنه في التوراة ذكر باسم محمد وفي الإنجيل ذكر باسم أحمد، وسمي محمد بذلك لكثرة ما اتصف به من الصفات المحمودة التي يحمد بسببها، فمحمد بمعنى المحمود. وسمي أحمد قيل لأنه أحمد الناس لربه سبحانه وتعالى، وقيل لأنه المحمود أيضا لكثرة ما فيه من صفات الخير والصفات الشريفة التي يحمد عليها، وهذا الذي اختاره العلامة ابن القيم رحمة الله عليه، أن محمد بمعنى المحمود وأحمد أيضا بمعنى المحمود، ولو كان المراد بأحمد أي أحمد الخلق لعبده أحمد الخلق لربه سبحانه وتعالى لكان أنسب أن يقال أن يسمى بالحماد، أنسب من أن يسمى بأحمد. فعلى كل هناك من أهل العلم من ذهب إلى أنه سمي أحمد لأنه أحمد الناس لله عز وجل، وقيل لأنه لكثرة ما فيه لأنه محمود من جهة الخلق لكثرة ما فيه من صفات الخير، وهذا الذي اختاره العلامة القيم رحمة الله عليه كما عرفنا في جلاء الأفهام أن أحمد محمد بمعنى المحمود. نقف إلى هذا الموضع من شرح الحديث وننتقل للتوحيد.